وهذا طاهر ولكنه يوجب الغسل. وعلى هذا فما يحدث من بعض الناس عند مداعبة زوجته من الرطوبة، إذا أحس أنها مني وهو الذي يخرج بشهوة وبقوة وبدفء وجب عليه الغسل، وإذا لم يكن كذلك بل أحس بالرطوبة دون أن يكون بدفء ولذة فإن هذا مذي يجب فيه غسل الذكر والأنثيين ونبه ما أصاب من الثياب أو من البدن.
سائلة تقول فضيلة الشيخ، إذا تقدم لي شاب لخطبتي وهذا الشاب محافظ على الصلاة مقبول في تقدم هذا الشاب لخطبتي وهو محافظ على الصلاة مقبول في دينه، ولكن أبحث عن شاب أكمل من هذا الشاب دينا وعقلا، فهل يجوز لي رفضه؟
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل. لا ينبغي للإنسان أن يضيع الفرصة إذا وجده، فإذا خطأ شخص ذو خلق ودين فإنه لا يفوت من أجل ارتقاب من هو أصلح منه وأحسن، وذلك لأن هذا قد لا يحصل، ولا سيما مع تقدم السن وكبر المرأة، فإنه لا ينبغي لها أبدا أن تفرق فيما خطبه. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا آتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. فإذا كان الخاطب مرضي الدين والخلق فلتتزوج، ولا تنتظر لأمر لا تدري أيحصل أم لا يحصل. نعم.
يقول: ما حكم إجابة الدعوة إلى وليمة، وماذا أفعل لو دعيت إلى وليمة تحتاج مني إلى سفر شاق، وما قولك في استغلال هذه المناسبات في تذكير الناس ببعض آداب الأفراح ونحو ذلك؟
أما الدعوة التي تحتاج إجابتها إلى سفر فإن الإنسان لا يلزمه أن يسافر من أجلها، لما في السفر من المشقة وإضاعة الوقت، والفائدة بالنسبة للداعي قليلة، اللهم إلا ما كان بين الأقارب القريبين جدا فهذا قد يفقد إذا لم نحضر. وأما إذا كان لا ضرر على الإنسان في إجابة الدعوة وليس في المكان منكر، وعينه الداعي وقال: يا فلان احضر، وعلم أن الدعوة حقيقة لا مجاملة، فإن الواجب إجابة الدعوة، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. أما ما يوزع من البطاقات فإنه لا تجب إجابتها إلا إذا أكد عليه الداعي، وذلك أن كثير من الناس يوزع بطاقات الدعوة للإشعار بأن لديه نكاح، وهو لا يهم أن تحضر أو لا تحضر، لكن إذا أعاد الدعوة هاتفيا أو مباشرة فإنه يجب عليك إجابة الدعوة، لكن بالشروط التي ذكرناها: أن لا يكون هناك منكر في البيت، فإن كان في هذا منكر فإن كان المدعو يقدر على تغييره وجب عليه الحضور إجابة للدعوة وتغييرا للمنكر، وإن كان لا يقدر على تغييره فإنه لا يجوز له أن يحضر.
هل الزواج يعتبر عائقا عن طلب العلم، حيث أن كثيرا من الشباب والشابات ربما تعللوا بذلك وما رأيك في الزواج لطالب يدرس في الجامعة؟
الزواج ليس عائقا عن طلب العلم إذا كان عند الإنسان ما يقيته. نعم لو فرض أن الإنسان ليس عنده ما يقيته وخاف إذا تزوج أن يترتب على زواجه نفقات لا يستطيع تحملها مع طلب العلم فحينئذ قد يكون عائقا، ومع ذلك فإننا لا نحبذ للشاب ترك الزواج ولو في هذه الحالة، بل نقول تزوج والله سبحانه وتعالى يغنيك أنت وأهلك. وفي الحديث إن ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم المتزوج يريد العفاف، فأقبل يا أخي على الزواج ولو كنت طالب علم، وربما يكون زواجك فتح باب رزق لك كما هو مشاهد في بعض الأحيان.
بعض النساء تشترط على زوجها عند الخطبة أن يؤمن لها خادمة، فهل يجوز هذا الشرط؟ أرجو توضيح أمر الخدم، متى يجوز ذلك وما هي الحاجة التي تبيح ذلك، وهل هذا الشرط ينفذ أم لا؟ وكذلك بالنسبة لشرط التدريس، إذا كان الإنسان يعلم أن هذا الشرط ربما سيكون سببا في فسخ نكاحهما في المستقبل.
ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ومن المعلوم أن الوفاء بالشروط المذكورة في العقود واجب، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا اشترطت المرأة على الزوج شروطا غير ممنوعة شرعا وجب عليه الوفاء بها، فإن لم يفي بها فلا فسخ، أن يكون الأمر بيده. ومن ذلك إذا اشترطت عليه أن تبقى مدرسة أو أن تبقى طالبة والتزم بهذا الشرط فإنه يجب عليه الوفاء بذلك، ولا يحل له أن يترك الوفاء به. فإن ترك الوفاء به ورغبة الفسخ فلا حق الفسخ لأنه فاتها شرطه. وأما ما يتعلق بالخادم فأنا لا أحبذ جلب الخدم إلا عند الضرورة، فإذا كان هناك ضرورة فلا بأس أن نأتي بالخادم، ولكن يلاحظ أنه لا بد من حضور محرمها معه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فإذا قال صاحب البيت ماذا أصنع بمحرمي ليس عندي له صور، قلنا من الممكن أن يخدمك في البيت بشراء الحوائج اليومية أو بغير ذلك، ومن الممكن أن تدعه حتى هو بنفسه يتكسب ويحصل خيرا لك وله. المهم أن لا تأتي الخادم إلا ومعها محرم. نعم.
ما حكم رقص النساء على الغناء في الدفوف مع الدفوف أو مع الطبول في الزواج إذا كنا بمحضر النساء فقط وهن يدعين أنهن في هذه الحال لا يسمعن كلمات الغناء وهن لا يرقصن عليها، فهل هذا حلال أم حرام، خصوصا وأن الرقص أحيانا يصحبه لباس إما مشقوق من الأسفل أو فك للشعور وغير ذلك، وما حكم رقص المرأة أمام زوجها؟
جاء في السؤال ذكر الطبول، والطبل لا يجوز استعماله في النكاح وإنما يستعمل الدف، وفرق العلماء بين الطبل والدف بأن الدف مختوم من جانب واحد والطبل من الجانبين، وإنما منع الطبل دون الدف لأن رنة الطبل أشد إيقاعا من رنة الدف، والمعازف كلما كان أقل منها تأثيرا فهو أولى. فإذا أبيح الدف في النكاح فإننا لا نرتقي إلى ما هو أكثر تأثيرا منه، والطبل أكثر تأثيرا منه. أما ما يتعلق بالرقص على ضرب الدف فإننا بلغنا أنه يحصل به فتنة ولو كان بين النساء، وذلك أن بعض النساء تكون امرأة رشيقة خفيفة جميلة، فإذا قامت ترقص حصل بها فتنة حتى مع النساء. وحدثنا عن أشياء من هذا، لذلك لا نفتي بجواز الرقص ولو أمام النساء. أما رقص المرأة أمام زوجها وليس عندهما أحد فلا بأس به، لأن ذلك ربما يكون أدعى لرابط الزوج فيها، وكلما كان أدعى لرابط الزوج فيها فإنه مطلوب ما لم يكن محرما بعينه. ولهذا يسن للمرأة أن تتجمل لزوجها، كما يسن للزوج أيضا أن يتجمل لزوجته كما تتجمل له.
فضيلة الشيخ، ما هو الحل الناجح لتخفيف غلاء المهور؟ وهل يحق لولي المرأة أن يجبرها على زواج من لا ترغب فيه؟ وهل يحق لها فسخ النكاح لو أجبرها؟
أما الأول وهي الطريق لتخفيف المهور، فهذا يحتاج إلى علاج من المسؤولين، من كبراء البلد وأغنياء البلد، ويحتاج إلى وقت طويل. لكن أخبركم أن في الناس ولله الحمد أن في الناس من يكفيه القليل من المهر. ولقد عقدت مرة نكاحا لرجل، فلما أردت أن أقول يا فلان زوج الرجل، قل زوجتك بنتي، قال زوجتك بنتي على مهر ريال، مهر ريال. فقلت له هذا لا يجوز، لأني سمعت أن بعض العوام يرسل المهر 100,000 مثلا وعند العقد يقول زوجتك على مهر ريال، والمهر حقيقة 100,000. فقلت له هذا لا فائدة، المهر هو ما دفعه الزوج ليس هو الريال الذي يكون عليه العقد، هذا من البدع. قال لا، أنا أقول لك قولا حقا، المهر ريال واحد. قلت صحيح؟ قال نعم. فسألت الزوج صحيح؟ قال نعم. والباقي على من؟ الباقي على أبي الزوج، هو الذي تكفل بجميع مؤونة الزواج من فرش وغرفة نوم وغيره، واكتفى بالمهر. لكن هل يكفي المهر واكتفى بمهر ريال، لكن هل يكفي الريال مهرا؟ الجواب عجيب، نعم يكفي. كيف ما يكفي؟ لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل زوج التمس ولو خاتم من حديد. وقال الفقهاء كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة فإنه يصح أن يكون مهرا، لقوله تعالى وآتوهن أجورهن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فعلى كل حال هذا يحتاج، أعني تقليل المهور يحتاج إلى عمل كبير من اجتماع الوجهاء وكبار البلد حتى يتعاونوا على البر والتقوى. الفقرة الثانية والثالثة،
هل للولي
وهل للولي أن يجبر زوج بنته على النكاح؟ الجواب لا، ليس للولي لا الأب ولا غير الأب أن يجبر ابنته على النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح السيد أو الأيم حتى تستأمر. وفي رواية لمسلم: البكر يستأمرها أبوها. فنص على البكر ونص على الأب، فلا يجوز أن يزوج الإنسان ابنته بغير رضاها ولا أخته ولا أي امرأة له عليها ولاية إلا برضاها. فإن أجبره فالنكاح غير صحيح، ولا يحل للزوج أن يدخل عليه وهي مجبرة عليه، لأن النكاح غير صحيح. نعم.
وهل لها أن تفسخ العقد؟
إذا قلنا إن النكاح غير صحيح فلا بد من فسخه لأنه لم يصح. لكن لو فرضنا أن المرأة دخلت على الرجل وأعجبها الرجل وأجاز العقد، فإن ذلك لا بأس به، ويكون النكاح صحيحا بناء على إجازة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يحل للشاب العاجز عن تكاليف الزواج، هل يحل له أن يقترض من بنوك الربوية أو من بنك التسليف، أو يطرق باب فلان وفلان ليعين نفسه على العفاف؟
لا يحل للشاب أن يستقرض من البنوك الربوية ليتزوج، وذلك لأن الربا محرم من كبائر الذنوب، ملعون فاعله، وربما لا يبارك الله له في هذا الزواج. ولا يحل له أيضا أن يستجدي الناس ويذهب إلى البيوت يقرعها: أعطوني أعطوني. بل قد قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فنقول له: استعف واصبر حتى يغنيك الله من فضله، انتظر الفرج من الله. ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي قال: لا أجد ولا خاتم من حديد، لم يقل: استقرض من إخوانك، ولم يقل: اسأل الناس، بل قال لما قال: لم أجد ولا خاتم من حديد، قال: زوجتكها بما معك من القرآن.
وقل فضيلة الشيخ، ذكرت أنه يشرع استعمال الدف في العرس مع الأغاني النزيهة، ولم يتبين هل هي للنساء أم للرجال. السؤال: هل يجوز للرجال اللعب بالدف أو بغيره، أو بغير الدف ولكن بالتصفيق والضرب بالأرجل على الأرض ونحو ذلك؟
العلماء يقولون إن الدف مشروع للنساء، والاقتصار على النساء أولى، لأنه لو فتح الباب للرجال فربما يحصل في هذا شر، شر كثير. فلهذا نرى ما قاله أهل العلم في هذه المسألة، وأنه يقتصر فيه على النساء فقط.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم ما يسمى بالزغرفة في الحفل؟
إيش؟
الزغرفة في الحفل.
الزغرفة؟
الزغرفة
ما تفعله النساء
في إيش؟ الزغريف؟ نعم.
وهذا نعم.
طيب.
وقد يسمعه الرجال.
وش معنى الزغرفة؟ صراخ.
نعم. يعني ترحيب.
وعلى كل حال الحكم على شيء فرق عن تصوري، لكني أقول: اقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فإن كان الأمر كما وصفتم أو قربتم لي فهو أقرب إلى صوت الحمير من صوت النساء. نعم. وإذا كان حولهن رجال يحصل فيه فتنة، وإذا لم يكن حولهم رجال فأنا أشك في جواز صراخ فقط. ترحيم هكذا أبدا ما هو نعم. أنت تعرف؟ لا ما يمكن جرب، إذا جرب تشبه بالنساء.
يقول فضيلة الشيخ قرأت في جريدة هذا السؤال: هل هناك بأس إذا جعلت المرأة غسل الجنابة والطهر من الحيض غسلا واحدا؟ فكان في الإجابة أنه ليس هناك بأس، ولكن يكره الجماع بعد الطهر مباشرة، فهل هذا الجواب صحيح أم لا؟
إذا صار على المرأة جنابة ويحائض فإن الأفضل أن تغتسل عن الجنابة، ولا يجب الاغتسال لأنها لن تصلي وهي حائض، والغسل إنما يجب للصلاة، لكن الأفضل أن تغتسل لتتمكن من قراءة القرآن، لأن من عليها الجنابة لا تقرأ القرآن، وكذلك الرجل إذا كان عليه جنابة لا يقرأ القرآن، والحائض تقرأ من القرآن ما تحتاج إلى قراءته، وعلى هذا فيسن لها أن تغتسل من الجنابة. فإن أخرت ذلك وجعلت غسلها من الحيض عن الحيض وعن الجنابة فلا بأس، ولكن لا يحل لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل من الحيض، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. والدليل على أن الاطهار هو الغسل قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقد أخطأ من قال إن المراد به غسل الفرج عن دم الحيض، لأن الله قال: حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني اغتسلن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: شاب ابتلي بالغازات الكثيرة حتى إنه يتوضأ للصلاة عدة مرات ويعيد الصلاة كذلك حتى أصبح لا يدري هل هي غازات أم أوهام، فما نصيحتك له وما توجيهك حتى صار لا يقتنع بوضوء، بل ربما جعل أحدا يقف عنده يتابعه في الوضوء والصلاة حتى أصبح ليله ونهاره في مشقة من أمره ضيق على نفسه وعلى أهله، نرجو بسط الجواب. ومتى ينصرف الإنسان من صلاته، ومتى يعيدها، وكيف يتغلب الإنسان على هذه البلوى، نفع الله بك.
أقول أسأل الله لهذا الرجل الشفاء والعافية. سبب هذا الذي أصابه الوساوس، يتخيل الإنسان أنه أحدث بأي حركة في دبره أو في ذكره، فتجده إذا أحس بهذا الوهم ذهب يعصر ذكره لينظر هل يخرج شيء أم لا، ومعلوم أنه إذا فعل ذلك سوف يخرج شيء. تجده مثلا يعرق فيقول إنه خرج شيء من دبره وهو يعلم أنه عرق لم يصبه شيء، فلا يزال به الوهم حتى يتأكد بعض الأحيان أنه أحدث وليس بمحدث. ولهذا نقول لهذا الأخ الذي نسأل الله له العافية يعرض عن هذا كله ويتجنب هذا كله، وإذا عزم على نفسه وتركه أعانه الله، وإلا فإني أعلم أنه لو عزم على نفسه سيكون منقبضا وسيبقى مضطربا، لأن نفسه تقول له: صليت بغير وضوء، أحدثت في الصلاة، وما أشبه ذلك. لكن إذا عود نفسه وعزم على نفسه فإنه بعد ذلك سوف يشفى من هذا إن شاء الله. فنسأل الله لنا وله الشفاء من كل داء، وأن يطهر قلوبنا وأبداننا، إنه على كل شيء قدير. نعم.
فضيلة الشيخ، يتألم القلب وتدمع العين ويتفدر الخاطر وهو يرى أمة الإسلام بهذا الذل والهوان، مئات الآلاف من المسلمين يبادون في البوسنة والهرس، ونحن في أفراحنا ولهونا، بل والعالم الإسلامي كله إن سمعت له مذياعا أو شاهدت له جريدة أو غيره لم تجد إلا الشجب والتنديد والاستنكار إن أجاد، سواء في وسائله أو غيره، وأفراحه قائمة كأنهم لا يتأثرون. أفلا يسألنا الله عن هذا وعن دورنا علماء ومصلحين؟ والله يا شيخ نخشى من الإثم، فما نصيحتك لأمة الإسلام بأسرها التي نسأل الله أن يبلغها ما تقول عبر هذا الشريط؟ جزاك الله خير الجزاء.
ما ذكره السائل فهو محنة على الأمة الإسلامية، والإنسان أحيانا يفكر ويقول كيف يطيب لي أن أشرب هذا الماء الزلال البارد وإخواننا في البوسنة والهرسك يشربون من المياه القذرة، من المياه التي تجري من البول والغائط والفساد. يتألم الإنسان تألما عظيما، ولكن ما حيلة الإنسان؟ الشعوب ليس لهم حجة، والقائمون على الشعوب كثير منهم ليس عندهم مبالاة. أهم شيء أن أبقى على كرسيه وليس له أي شأن، وإلا ففي ظن أن الحكومات الإسلامية لو استعانت بالله عز وجل وقاطعت الأمة النصرانية مقاطعة تامة في كل شيء حتى ترجع عن غيها وعدوانها وظلمها لكان في هذا خير كثير. ولا يخفى على كثير منا ما حصل من مقاطعة في البترول منذ سنوات مضت وخلت، كيف انصاعت الدول إلى أن رضخت وجاءت على ما نريد أو على بعض ما نريد. فالواجب على الأمة الإسلامية القادرة على إزالة هذه المحنة من البوسنة والهرس وغيرها من بلاد الإسلام، حتى الجمهوريات الإسلامية التي انفكت من الاتحاد السوفيتي فيها أيضا من البلاء والحروب والتضييق على المسلمين ما لا يعلمه إلا الله، ثم أيضا بلاد أخرى كثيرة مبتلاة بهذا الشيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يعرفنا بأعدائنا حقيقة، وأن كل إنسان على غير الإسلام فهو عدو للمسلمين مهما كان. اللهم اختم لنا مقامنا هذا بقبول الدعاء، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك وغيرها من بلاد الإسلام والمسلمين على أعدائهم، اللهم سلط على أعدائهم واجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا طاهر ولكنه يوجب الغسل. وعلى هذا فما يحدث من بعض الناس عند مداعبة زوجته من الرطوبة، إذا أحس أنها مني وهو الذي يخرج بشهوة وبقوة وبدفء وجب عليه الغسل، وإذا لم يكن كذلك بل أحس بالرطوبة دون أن يكون بدفء ولذة فإن هذا مذي يجب فيه غسل الذكر والأنثيين ونضع ما أصابه ما أصاب من الثياب أو من البدن.
سائلة تقول فضيلة الشيخ، إذا تقدم لي شاب لخطبتي وهذا الشاب محافظ على الصلاة مقبول في تقدم هذا الشاب لخطبتي وهو محافظ على الصلاة مقبول في دينه، ولكن أبحث عن شاب أكمل من هذا الشاب دينا وعقلا، فهل يجوز لي رفضه؟
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل. لا ينبغي للإنسان أن يضيع الفرصة إذا وجده، فإذا خطب شخص ذو خلق ودين فإنه لا يفوت من أجل ارتقاب من هو أصلح منه وأحسن، وذلك لأن هذا قد لا يحصل، ولا سيما مع تقدم السن وكبر المرأة، فإنه لا ينبغي لها أبدا أن تفرق فيما خطبها. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا آتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. فإذا كان الخاطب مرضي الدين والخلق فلتتزوج، ولا تنتظر لأمر لا تدري أيحصل أم لا يحصل.
يقول: ما حكم إجابة الدعوة إلى وليمة، وماذا أفعل لو دعيت إلى وليمة تحتاج مني إلى سفر شاق، وما قولك في استغلال هذه المناسبات في تذكير الناس ببعض آداب الأفراح ونحو ذلك؟
أما الدعوة التي تحتاج إجابتها إلى سفر فإن الإنسان لا يلزمه أن يسافر من أجلها، لما في السفر من المشقة وإضاعة الوقت، والفائدة بالنسبة للداعي قليلة، اللهم إلا ما كان بين الأقارب القريبين جدا فهذا قد يفقد إذا لم نحضر. وأما إذا كان لا ضرر على الإنسان في الإجابة في إجابة الدعوة وليس في المكان منكر، وعينه الداعي وقال: يا فلان احضر، وعلم أن الدعوة حقيقة لا مجاملة، فإن الواجب إجابة الدعوة، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. أما ما يوزع من البطاقات فإنه لا تجب إجابتها إلا إذا أكد عليه الداعي، وذلك أن كثير من الناس يوزع البطاقات بطاقات الدعوة للإشعار بأن لديه نكاح، وهو لا يهم أن تحضر أو لا تحضر، لكن إذا أعاد الدعوة هاتفيا أو مباشرة فإنه يجب عليك إجابة الدعوة، لكن بالشروط التي ذكرناها: أن لا يكون هناك منكر في البيت، فإن كان في ذلك في هذا منكر فإن كنت تقدر فإن كان المدعو يقدر على تغييره وجب عليه الحضور إجابة للدعوة وتغييرا للمنكر، وإن كان لا يقدر على تغييره فإنه لا يجوز له أن يحضر.
هل الزواج يعتبر عائقا عن طلب العلم، حيث أن كثيرا من الشباب والشابات ربما تعللوا بذلك وما رأيك في الزواج لطالب يدرس في الجامعة؟
الزواج ليس عائقا عن طلب العلم إذا كان عند الإنسان ما يقيته. نعم لو فرض أن الإنسان ليس عنده ما يقيته وخاف إذا تزوج أن يترتب على زواجه نفقات لا يستطيع تحملها مع طلب العلم فحينئذ قد يكون عائقا، ومع ذلك فإننا لا نحبذ للشاب ترك الزواج ولو في هذه الحالة، بل نقول تزوج والله سبحانه وتعالى يغنيك أنت وأهلك. وفي الحديث إن ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم المتزوج يريد العفاف، فأقبل يا أخي على الزواج ولو كنت طالب علم، وربما يكون زواجك فتح باب رزق لك كما هو مشاهد في بعض الأحيان.
بعض النساء تشترط على زوجها عند الخطبة أن يؤمن لها خادمة، فهل يجوز هذا الشرط؟ أرجو توضيح أمر الخدم، متى يجوز ذلك وما هي الحاجة التي تبيح ذلك، وهل هذا الشرط ينفذ أم لا؟ وكذلك بالنسبة لشرط التدريس، إذا كان الإنسان يعلم أن هذا الشرط ربما سيكون سببا في فسخ نكاحهما في المستقبل.
ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ومن المعلوم أن الوفاء بالشروط المذكورة في العقود واجب، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا اشترطت المرأة على الزوج شروطا غير ممنوعة شرعا وجب عليه الوفاء بها، فإن لم يفي بها فلا فسخ، أن يكون الأمر بيده. ومن ذلك إذا اشترطت عليه أن تبقى مدرسة أو أن تبقى طالبة والتزم بهذا الشرط فإنه يجب عليه الوفاء بذلك، ولا يحل له أن يترك الوفاء به. فإن ترك الوفاء به ورغبة الفسق فلا حق الفسق لأنه فاتها شرطه. وأما ما يتعلق بالخادم فأنا لا أحبذ جلب الخدم إلا عند الضرورة، فإذا كان هناك ضرورة فلا بأس أن نأتي بالخادم، ولكن يلاحظ أنه لا بد من حضور محرمها معه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فإذا قال صاحب البيت ماذا أصنع بمحرمي ليس عندي له صور، قلنا من الممكن أن يخدمك في البيت بشراء الحوائج اليومية أو بغير ذلك، ومن الممكن أن تدعه حتى هو بنفسه يتكسب ويحصل خيرا لك وله. المهم أن لا تأتي الخادم إلا ومعها محرم.
ما حكم رقص النساء على الغناء في الدفوف مع الدفوف أو مع الطبول في الزواج إذا كنا بمحضر النساء فقط وهن يدعين أنهن في هذه الحال لا يسمعن كلمات الغناء وهن لا يرقصن عليها، فهل هذا حلال أم حرام، خصوصا وأن الرقص أحيانا يصحبه لباس إما مشقوق من الأسفل أو فك للشعور وغير ذلك، وما حكم رقص المرأة أمام زوجها؟
جاء في السؤال ذكر الطبول، والطبل لا يجوز استعماله في النكاح وإنما يستعمل الدف، وفرق العلماء بين الطبل والدف بأن الدف مختوم من جانب واحد والطبل من الجانبين، وإنما منع الطبل دون الدف لأن رنة الطبل أشد إيقاعا من رنة الدف، والمعازف كلما كان أقل منها تأثيرا فهو أولى. فإذا أبيح الدف في النكاح فإننا لا نرتقي إلى ما هو أكثر تأثيرا منه، والطبل أكثر تأثيرا منه. أما ما يتعلق بالرقص على ضرب الدف فإننا بلغنا أنه يحصل به فتنة ولو كان بين النساء، وذلك أن بعض النساء تكون امرأة رشيقة خفيفة جميلة، فإذا قامت ترقص حصل بها فتنة حتى مع النساء. وحدثنا عن أشياء من هذا، لذلك لا نفتي بجواز الرقص ولو أمام النساء. أما رقص المرأة أمام زوجها وليس عندهما أحد فلا بأس به، لأن ذلك ربما يكون أدعى لرابط الزوج فيها، وكلما كان أدعى لرابط الزوج فيها فإنه مطلوب ما لم يكن محرما بعينه. ولهذا يسن للمرأة أن تتجمل لزوجها، كما يسن للزوج أيضا أن يتجمل لزوجته كما تتجمل له.
فضيلة الشيخ، ما هو الحل الناجع لتخفيف غلاء المهور؟ وهل يحق لولي المرأة أن يجبرها على زواج من لا ترغب فيه؟ وهل يحق لها فسخ النكاح لو أجبرها؟
أما الأول وهي الطريق لتخفيف المهور، فهذا يحتاج إلى علاج، إلى علاج من المسؤولين، من كبراء البلد وأغنياء البلد، ويحتاج إلى وقت طويل. لكن أخبركم أن في الناس ولله الحمد أن في الناس من يكفيه القليل من المرأة. ولقد عقدت مرة نكاحا لرجل، فلما أردت أن أقول يا فلان زوج الرجل، قل زوجتك بنتي، قال زوجتك بنتي على مهر ريال، مهر ريال. فقلت له هذا لا يجوز، لأني سمعت أن بعض العوام يرسل المهر 100,000 مثلا وعند العقد يقول زوجتك على مهر ريال، والمهر حقيقة 100,000. فقلت له هذا لا فائدة، المهر هو ما دفعه الزوج ليس هو الريال الذي يكون عليه العقد، هذا من البدع. قال لا، أنا أقول لك قولا حقا، المهر ريال واحد. قل صحيح؟ قال نعم. فسألت الزوج صحيح؟ قال نعم. والباقي على من؟ الباقي على أبي الزوج، هو الذي تكفل بجميع مؤونة الزواج من فرش وغرفة نوم وغيره، واكتفى بالمهر. لكن هل يكفي المهر واكتفى بمهر ريال، لكن هل يكفي الريال مهرا؟ الجواب عجيب، نعم يكفي. كيف ما يكفي؟ لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل زوج التمس ولو خاتم من حديد. وقال الفقهاء كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة فإنه يصح أن يكون مهرا، لقوله تعالى وآتوهن أجورهن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فعلى كل حال هذا يحتاج، أعني تقليل المهور يحتاج إلى عمل كبير من اجتماع الوجهاء وكبار البلد حتى يتعاونوا على البر والتقوى. فقط الثاني
هل للولي
وهل للولي أن يجبر بنته على النكاح؟ الجواب لا، ليس للولي لا الأب ولا غير الأب أن يجبر ابنته على النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح السيد أو الأيم حتى تستأمر. وفي رواية لمسلم: البكر يستأمرها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب. فلا يجوز أن يزوج الإنسان ابنته بغير رضاها ولا أخته ولا أي امرأة له عليها ولاية إلا برضاه، فإن أجبره فالنكاح غير صحيح، ولا يحل للزوج أن يدخل عليه وهي مجبرة عليه، لأن النكاح غير صحيح. نعم.
وهل لها أن تفسخ العقد؟
إذا قلنا إن النكاح غير صحيح فلا بد من فسخه لأنه لم يصح. لكن لو فرضنا أن المرأة دخلت على الرجل وأعجبها الرجل وأجاز العقد، فإن ذلك لا بأس به، ويكون النكاح صحيحا بناء على إجازة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يحل للشاب العاجز عن تكاليف الزواج، هل يحل له أن يقترض من بنوك الربوية أو من بنك التسليف، أو يطرق باب فلان وفلان ليعين نفسه على العفاف؟
لا يحل للشاب أن يستقرض من البنوك الربوية ليتزوج، وذلك لأن الربا محرم من كبائر الذنوب، ملعون فاعله، وربما لا يبارك الله له في هذا الزواج. ولا يحل له أيضا أن يستجدي الناس ويذهب إلى البيوت يقرعها: أعطوني أعطوني. بل قد قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فنقول له: استعف واصبر حتى يغنيك الله من فضله، انتظر الفرج من الله. ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي قال: لا أجد ولا خاتم من حديد، لم يقل: استقرض من إخوانك، ولم يقل: اسأل الناس، بل قال لما قال: لم أجد ولا خاتم من حديد، قال: زوجتكها بما معك من القرآن.
أقول فضيلة الشيخ، ذكرت أنه يشرع استعمال الدف في العرس مع الأغاني النزيهة، ولم يتبين هل هي للنساء أم للرجال. السؤال: هل يجوز للرجال اللعب بالدف أو بغيره أو بغير الدف، ولكن بالتصفيق والضرب بالأرجل على الأرض ونحو ذلك؟
العلماء يقولون إن الدف مشروع للنساء، والاقتصار على النساء أولى، لأنه لو فتح الباب للرجال فربما يحصل في هذا شر كثير. فلهذا نرى ما قاله أهل العلم في هذه المسألة، وأنه يقتصر فيه على النساء فقط.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم ما يسمى بالزغرفة في الحفل؟
إيش؟
الزغرفة في الحفل.
الزغرفة؟
الزغرفة
ما تفعله النساء
في إيش؟ الزغريف؟ نعم.
وهذا
طيب،
وقد يسمعه الرجال.
وش معنى الزغرفة؟ صراخ.
يعني ترحيب.
وعلى كل حال الحكم على شيء فرح عن تصوره، لكني أقول: اقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فإن كان الأمر كما وصفتم أو قربتم لي فهو أقرب إلى صوت الحمير من صوت النساء. نعم. وإذا كان حولهن رجال يحصل فيه فتنة، وإذا لم يكن حولهن رجال فأنا أشك في جواز صراخ فقط. ترحيم هكذا أبدا ما هو. نعم أنت تعرف؟ لا ما يمكن يجرب، إذا جرب تشبه بالنساء.
يقول فضيلة الشيخ قرأت في جريدة هذا السؤال: هل هناك بأس إذا جعلت المرأة غسل الجنابة والطهر من الحيض غسلا واحدا؟ فكانت الإجابة أنه ليس هناك بأس، ولكن يكره الجماع بعد الطهر مباشرة، فهل هذا الجواب صحيح أم لا؟
إذا صار على المرأة جنابة وهي حائض فإن الأفضل أن تغتسل عن الجنابة، ولا يجب الاغتسال لأنها لن تصلي وهي حائض، والغسل إنما يجب للصلاة، لكن الأفضل أن تغتسل لتتمكن من قراءة القرآن، لأن من عليها الجنابة لا تقرأ القرآن، وكذلك الرجل إذا كان عليه جنابة لا يقرأ القرآن، والحائض تقرأ من القرآن ما تحتاج إلى قراءته، وعلى هذا فيسن لها أن تغتسل من الجنابة. فإن أخرت ذلك وجعلت غسلها من الحيض عن الحيض وعن الجنابة فلا بأس، ولكن لا يحل لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل من الحيض، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. والدليل على أن الاطهار هو الغسل قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقد أخطأ من قال إن المراد به غسل الفرج عن دم الحيض، لأن الله قال: حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني اغتسلن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: شاب ابتلي بالغازات الكثيرة حتى إنه يتوضأ للصلاة عدة مرات ويعيد الصلاة كذلك حتى أصبح لا يدري هل هي غازات أم أوهام، فما نصيحتك له وما توجيهك حتى صار لا يقتنع بوضوء، بل ربما جعل أحدا يقف عنده يتابعه في الوضوء والصلاة حتى أصبح ليله ونهاره في مشقة من أمره، ضيق على نفسه وعلى أهله، نرجو بسط الجواب. ومتى ينصرف الإنسان من صلاته ومتى يعيدها، وكيف يتغلب الإنسان على هذه البلوى؟ نفع الله بك.
أقول أسأل الله لهذا الرجل الشفاء والعافية. سبب هذا الذي أصابه الوساوس، يتخيل الإنسان أنه أحدث بأي حركة في دبره أو في ذكره، فتجده إذا أحس بهذا الوهم ذهب يعصر ذكره لينظر هل يخرج شيء أم لا، ومعلوم أنه إذا فعل ذلك سوف يخرج شيء. تجده مثلا يعرق فيقول إنه خرج شيء من دبره وهو يعلم أنه عرق لم يصبه شيء، فلا يزال به الوهم حتى يتأكد بعض الأحيان أنه أحدث وليس بمحدث. ولهذا نقول لهذا الأخ الذي نسأل الله له العافية يعرض عن هذا كله ويتجنب هذا كله، وإذا عزم على نفسه وتركه أعانه الله، وإلا فإني أعلم أنه لو عزم على نفسه سيكون منقبضا وسيبقى مضطربا، لأن نفسه تقول له: صليت بغير وضوء، أحدثت في الصلاة، وما أشبه ذلك. لكن إذا عود نفسه وعزم على نفسه فإنه بعد ذلك سوف يشفى من هذا إن شاء الله. فنسأل الله لنا وله الشفاء من كل داء، وأن يطهر قلوبنا وأبداننا، إنه على كل شيء قدير. نعم.
فضيلة الشيخ، يتألم القلب وتدمع العين ويتفدر الخاطر وهو يرى أمة الإسلام بهذا الذل والهوان، مئات الآلاف من المسلمين يبادون في البوسنة والهرسك، ونحن في أفراحنا ولهونا، بل والعالم الإسلامي كله إن سمعت له مذياعا أو شاهدت له جريدة أو غيره لم تجد إلا الشجب والتنديد والاستنكار إن أجاد، سواء في وسائله أو غيره، وأفراحه قائمة كأنهم لا يتأثرون. أفلا يسألنا الله عن هذا وعن دورنا علماء ومصلحين؟ والله يا شيخ نخشى من الإثم، فما نصيحتك لأمة الإسلام بأسرها التي نسأل الله أن يبلغها ما تقول عبر هذا الشريط؟ جزاك الله خير الجزاء.
ما ذكره السائل فهو محنة على الأمة الإسلامية، والإنسان أحيانا يفكر ويقول كيف يطيب لي أن أشرب هذا الماء الزلال البارد وإخواننا في البوسنة والهرسك يشربون من المياه القذرة، من المياه التي تجري من البول والغائط والفساد. يتألم الإنسان تألما عظيما، ولكن ما حيلة الإنسان؟ الشعوب ليس لهم حجة، والقائمون على الشعوب كثير منهم ليس عندهم مبالاة. أهم شيء أن أبقى على كرسيه وليس له أي شأن، وإلا ففي ظن أن الحكومات الإسلامية لو استعانت بالله عز وجل وقاطعت الأمة النصرانية مقاطعة تامة في كل شيء حتى ترجع عن غيها وعدوانها وظلمها لكان في هذا خير كثير. ولا يخفى على كثير منا ما حصل من مقاطعة في البترول منذ سنوات مضت وخلت، كيف انصاعت الدول إلى أن رضخت وجاءت على ما نريد أو على بعض ما نريد. فالواجب على الأمة الإسلامية القادرة على إزالة هذه المحنة من البوسنة والهرسك وغيرها من بلاد الإسلام، حتى الجمهوريات الإسلامية التي انفكت من الاتحاد السوفيتي فيها أيضا من البلاء والحروب والتضييق على المسلمين ما لا يعلمه إلا الله، ثم أيضا بلاد أخرى كثيرة مبتلاة بهذا الشيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يعرفنا بأعدائنا حقيقة، وأن كل إنسان على غير الإسلام فهو عدو للمسلمين مهما كان. اللهم اختم لنا مقامنا هذا بقبول الدعاء، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك وغيرها من بلاد الإسلام والمسلمين على أعدائهم، اللهم سلط على أعدائهم واجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.